الرحيم. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية في كل مكان، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك والسيرة النبوية العطرة. كنا في الحلقة الماضية، أذكر حضراتكم والمتابعين لنا في هذه السيرة العطرة، كنا قد توقفنا عن البشارات أو عند البشارات التي بشرت بها الإنسانية وبشر بها الكتب السماوية بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه البشارات التي عرجنا على بعض منها في كتاب قيم للإمام ابن القيم الجوزية، وهو تحدث عن 29 بشارة جاءت في الكتب السماوية الأخرى من التوراة ومن الإنجيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن صفاته وعن شمائله وعن شيمه خلقيا وجسمانيا. كل هذه البشارات التي تحدثنا عن بعض منها ولم يعني يتسع الوقت لسرد 29 بشارة، وتحدثنا أيضا عن الأشياء الأخرى التي بشرت بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية. وكنا قد وعدنا حضراتكم أننا سندخل في السيرة النبوية في منذ نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وبداية البعثة الشريفة. ونحن اليوم في هذه الحلقة وفي هذه المرة سوف نتحدث بداية من نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وبدايات الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا عن المقدمات التي سبقت نزول الوحي على الرسول. وأيضا ونحن في هذه الحلقة مشاهدي الكرام ونحن نتحدث وقد أظلنا شهر كريم مبارك، شهر ربيع الأول، وهو شهر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجه التحية والتهاني لكل جموع الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، خالص التهاني بهذه المناسبة. والحقيقة يعني تأتي هذه المناسبة أيضا في ظل الظروف التي مرت بها الأمة ويتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإساءة. نقول أن مهما كان ما يقول الحاقدون وما يقوله الكارهون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأقاويل لا تزيدنا إلا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتزيدنا قربا من الرسول صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الكرام، أهلا بكم معنا مرة أخرى وهذه الحلقة وهذا اللقاء، ويسرنا أن يكون معنا على هوا مباشرة من استوديو قناة الرحمة الفضائية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك.
يا أهلا بكم وسهلا ومرحبا.
بارك الله فيك.
الله فيك وعليك.
بارك الله فيكم، كل عام وأنتم
بخير. وأنتم بخير وعلى خير إن شاء الله.
إن شاء الله. ندخل فورا في موضوع الحلقة، من موضوع الحقيقة يعني شيق جدا، وهو نعم. بداية الرسالة وبداية البعثة ومقدم الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ما تحدثنا عن الوحي أولا،
نعم،
يعني فلنعرف السادة المشاهدين مفهوم الوحي لغة وشرعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأستسمح المشاهد الكريم في أن ننتقل به عبر الزمان والمكان لنعيش هذه الدقائق في غار حراء طارة،
نعم،
وفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طارة أخرى،
نعم،
ومع ورقة ابن نوفل مرة ثالثة.
نعم.
وأذكر كل المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقه علينا أن يعيش في أرواحنا،
نعم،
وقلوبنا مشرق كل شمس ومغربها،
نعم،
وأن تكون حياة المسلمين، نعم، مع هذا الرسول البشير النذير السراج المنير حياة متجددة في كل لحظة،
نعم،
وكل ساعة وكل يوم، ولا تقتصر على شهر بعينه،
نعم،
أو يوم بعينه،
نعم،
أو ليلة بعينها،
نعم.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ورسالته كما ذكرنا كثيرا هي حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور وروح لهذه الدنيا. وصدق ربنا العظيم حينما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصدق ربنا العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما الوحي ومعناه فإن للوحي معنيين، معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فقد قال العلماء فيه إن الوحي معناه إعلام مع خفاء وسرعة.
إعلام،
إعلام أي إخبار،
إخبار.
إبلاغ، إعلام مع خفاء
وسرعة.
وسرعة. وهذا هو الذي يميز كلمة وحي عن كلمة قول أو كلمة حديث أو محادثة. ومن ثم نرى في آيات كتاب الله عز وجل ما ورد في كثير من الآيات حول معاني الوحي. فقد جاء في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون إلى آخر الآيات الكريمات. والوحي هنا هو هداية الله للنحل وإلهامه إياها لكي تسير على هذا النمط.
يعني معنى مجازي.
يعني أوحى هي
بالمعنى
الإبلاغ، الهداية، الإلهام. نرى ذلك أيضا في قول الحق تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالوحي هنا لأم موسى هو إلهام من الله سبحانه وتعالى. وقس على هذا كل إلهام لكثير من مخلوقات الله عز وجل. أما الوحي الشرعي،
المعنى الشرعي،
المعنى الشرعي
الوحي،
فيتمثل في قول الحق تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ومعنى ذلك أن هذا الوحي الشرعي هو إبلاغ رسول مصطفى من الله سبحانه وتعالى كلام الله عز وجل. ولذلك قال العلماء إن هذا الوحي الشرعي يندرج حول معنى تلك الآية الكريمة. ولذلك فصل بعض العلماء فقال
معنى الوحي شرعا.
الوحي من خلال فهمهم للآية الكريمة قالوا إن للوحي أنواع كثيرة أهمها تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب إما في اليقظة وذلك مثل تكليم الله موسى عليه السلام
يقظة.
نعم. ومثل ما حدث لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء
والمعراج. نعم.
وإما في المنام كما في حديث ابن عباس ومعاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي فقال فيما يختصم الملأ الأعلى.
نعم.
رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وقال حسن
صحيح.
صحيح. والذي عليه السلف الصالح.
نعم.
من أهل السنة والجماعة أن نبي الله موسى ونبينا محمدا عليهما الصلاة والسلام سمع كلام الله الأزلي الذي هو صفة من صفاته عز وجل.
جميل.
النوع الثاني إعلام الله أنبياءه بوساطة جبريل.
نعم.
وهذا هو ما يعرف بالوحي الجلي.
جلي. نعم.
ولذلك حالات ألف أن يبدو جبريل في صورته التي خلقها الله عليها.
نعم.
وهي حالة نادرة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل
على الهيئة
على هذه الحالة على الهيئة إلا مرتين.
نعم.
مرة وهو نازل بعد فترة الوحي من غار حراء بعد انقطاع
الوحي. نعم.
ومرة وهو في السماء في ليلة الإسراء والمعراج.
بارك الله فيك.
باء أن يأتي جبريل في صورة رجل.
نعم.
وكان يأتي غالبا في صورة دحية الكلبي ويراه الحاضرون ويسمعون قوله ولا يعرفون حقيقته.
دحية الكلبي كان معروفا. نعم. بالوسامة
وسامته
وجمال.
وكرم خلقه وجماله وعذب حديثه.
نعم.
أو يأتي الملك في صورة رجل غير معروف
نعم.
وذلك كما في حديث جبريل المشهور.
نعم.
في السؤال عن الإيمان والإسلام
والإحسان. نعم.
أخرجه الشيخان وغيرهما.
جميل.
جيم أن يأتي في صورته الملكية.
نعم.
وفي هذه الحالة لا يرى ولكن يصحب مجيئه صوت.
نعم.
كصوت الجرس.
نعم.
وفي هذه الحالة يتحول النبي صلى الله عليه وسلم من حالته البشرية الخالصة.
نعم.
إلى حالة يحصل فيها استعداد للتلقي عن الملك.
نعم.
وهي أشد الحالات على النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. كانت تتغير.
نعم.
يعني حتى. نعم. هيئته.
نعم. نعم. ولذلك قالوا تأخذه حالة كحالة العرق الشديد فيربد وجهه.
نعم.
ويغط غطيط النائم. نعم. يصدر صوتا ويتصبب عرقه ويثقل جسمه.
نعم.
حتى إنه إن كان راكبا ناقة فإنها تئن من الثقل.
من الثقل.
وإن جاءت فخذه على فخذ إنسان تكاد تردها.
نعم.
ثالثا من أنواع الوحي القذف في القلب.
القذف في القلب.
نعم. لأن يلقي الله.
نعم.
أو جبريل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد من الوحي مع تيقنه.
نعم.
أن ما ألقي إليه من قبل الله تعالى.
يعني إنجاز نقول القذف في الروع. يعني
نعم.
في الروع.
وذلك مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفث في روعي.
نعم.
لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها.
نعم.
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
نعم.
ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله.
الله أكبر.
فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته.
الله أكبر.
رابعا من أنواع الوحي الإلهام، وهو العلم الذي يلقيه الله تعالى في قلب نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى لسانه عند الاجتهاد في الأحكام، ويدل عليه قوله تعالى كما قرأنا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم،
حكيم.
نعم. إذ المراد بالوحي في الآية الإلهام أو المنام لمقابلته للقسمين الآخرين، نعم. التكليم من وراء حجاب أو بوساطة رسول وهو جبريل،
نعم.
وبالتأمل في الآية نرى أنها تدل على جميع الأنواع التي ذكرت، والفرق بين إلهام الأنبياء وإلهام غيرهم أن الأول يكون مصحوبا بالعلم أنه من عند الله،
إلهام الأنبياء،
نعم، ولا كذلك غيرهم. خامسا
يعني ما يقال عفوا يعني إلهام الشعراء أو إلهام ما غير الأنبياء،
لا لا، هذا كلام لا يندرج تحت ما نقوله الآن. نحن نقول هذا إلهام، أي وحي من الله سبحانه وتعالى، ويكون خاصا للمصطفى من عباده سبحانه وتعالى. أنواع، النوع الخامس من أنواع الوحي الرؤيا في المنام،
الرؤيا في المنام،
نعم، ورؤيا الأنبياء وحي، وذلك مثل رؤيا الخليل إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده إسماعيل،
نعم.
ورؤيا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنهم سيدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم
ومقصرين. نعم.
وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة،
يعني كانت مقدمات الوحي أنه كان يرى الرؤيا فتصدق.
نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قبيل وصوله إلى سن الأربعين،
نعم،
وبعد أن صنعه الله على عينه،
نعم،
وطهر قلبه
صلى الله عليه وسلم
وصان سمعه وبصره، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه وينأى عن مجتمع مكة،
نعم،
إلى أين؟ إلى غار حراء،
نعم،
لكن سبق ذلك بستة أشهر،
نعم،
كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصالحة الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ما معنى ذلك؟ جاءت واضحة وضوح الشمس
كما رآها صلى الله عليه وسلم،
فما رآه في نومه تحقق عيانا في يقظته، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نقاء فطرته صلى الله عليه وسلم وعلى صفائها وعلى أن ظاهره كباطنه،
نعم،
وهذا من إكرام الله،
نعم،
عز وجل،
نعم، من إعداد الله له سبحانه،
نعم،
وتعالى، نعم.
لكن يجب أن نلفت النظر هنا كما سنتحدث بعد ذلك.
نعم، عفوا، هناك اتصال في الدكتور، نحن اتصال كي لا نطيل على السادة المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي الكريمة. أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت
تفضلي.
لو سمحت كنت عايزة أتكلم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام.
نعم تفضلي.
فأنا كنت رأيته يعني في وإن شاء الله نبشر يعني بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله.
فكنت شفت يعني إن هو أتى ليا وهو نور, هو على هيئة نور يعني, وإحنا وجماعة ناس يعني قعدنا نكبر ونقول الله أكبر الله.
كبرت كثيرا يعني.
خمس مرات والتفتنا قليلا ثم قلت لهم طب يلا بينا عشان نكبر اليوم الجديد بإذن الله.
يعني
فهل دي ليا بشرى بإذن الله؟
أبشري فضيلة يعني الدكتور. ورؤيا للرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأشرطها
رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه, فكأنه رآه في يقظته عليه الصلاة والسلام في الحقيقة, لأن الشيطان لا يتمثل به. وإذا كان ذلك خير وبشارة لمن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن الواجب في ذلك الوقت أن يزداد استمساكا
نعم.
بكتاب الله عز وجل
نعم.
وبهدي رسول الله نعم. صلى الله عليه وسلم
نعم.
وأن يلزم الطريق المستقيم
نعم.
إذن تكون تلك ثمرة
رؤية.
الرؤية
نعم.
وليس بالضرورة أن يجتمع الناس وأن يكبروا حتى يعني لا يكون هناك, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كل المسلمين حتى لا يكون هناك شبهة رياء أو سمعة, ولنأخذ في العمل والسير على
هديه صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. فنعود مرة أخرى.
والرؤية الصادقة أيضا والصالحة كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا موضوع حديثنا, جزء من 46 جزءا من النبوة. كيف ذلك؟ كنا نقول الآن إنه عليه الصلاة والسلام قبيل وصوله إلى سن 40 اختصه الله سبحانه وتعالى
بميزة,
وهي تلك الرؤية الصالحة الصادقة التي تأتي مثل فلق الصبح, وكان هذا تهيئة وتمهيدا
وتوطئة
للوحي
نعم.
ولذلك 6 أشهر والوحي استمر 23 سنة
نعم.
فلو ضربنا في 2 يبقى 46 يبقى الشهور 6 التي كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيها الرؤية,
الرؤية الصادقة إذن هي جزء من 46
من النبوة,
جزءا من النبوة.
بارك الله فيكم.
ولذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا من الله.
الله أكبر. الرؤيا من الله.
من الله بعد أن أكرمه الله سبحانه وتعالى بتلك الرؤيا الصالحة الصادقة إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينأى بنفسه وعقله وقلبه وسمعه وبصره
بكليته
وسائر جوارحه
صلى الله عليه وسلم
عن مجتمع الجاهلية
رفضا لما كانوا يفعلونه.
إلى أين يقول الحديث الشريف ثم حبب إليه الخلوة
تأمل
فأخذ نعم يذهب إلى جبل حراء, وجبل حراء جبل عال في ارتفاعه بعيد عن مكة ما يقرب من 3 أميال على يسار الذاهب إلى منى. هذا الغار في الحقيقة يصعب الوصول إليه.
هناك مشقة،
لأن هناك مشقة، الأرض غير معبدة،
معبد
والجبل نفسه فيه نتوءات كثيرة، حتى من أراد أن يصعد عليه الآن في زماننا هذا، مع أنهم وضعوا سلالم حجارة ليسهل الصعود عليها.
عفوا في الدكتور، هناك اتصال.
تفضل
أستاذ جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك فندم، تفضل.
بص حضرتك، أنا طبعا مشكورا، أنا بحيي البرنامج وأسرة البرنامج
الحمد لله،
وبحيكوا على البرنامج الجميل ده،
بارك الله،
وبحيي فضيلة الشيخ. فأنا بصراحة يعني بحاول بقالي 7 شهور أتصل بأي برنامج أو قناة الناس، قناة الحكمة كده يعني، فللأسف ما بعرفش أتوصل، بس لحسن حظي إن أنا يعني كانوا شكوا حلو عليا النهاردة وصلت.
الحمد لله، ده بارك الله فيكم.
فالحمد لله رب العالمين. أنا تركت شيء لما عرفت إن هو ممكن يكون من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك.
بس أنا الشيء ده يعني، أنا في ناس كتير بتقول لي حلال، وفي ناس كتير بتقول لي حرام، وناس كتير تقول لي هو ده أكل عيشك. أنا حاليا دلوقتي أنا يعني ببحث عن شغلي، لكن أنا كنت شغال، أنا كنت بغني في الأفراح، كنت بغني مطرب في الأفراح، فأنا حسيت إن ده له وكده، فأنا بعدت عنه بقالي 7 شهور. أما عرفت إن هل ده يعني حاجة زي دي من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سمحت وعرفت إن ده مرسل من عند ربنا، ما قال يعني لا ينطق عن الهوى، قال ده حرام يبقى حرام، فأنا مش عايز أحمل نفسي فوق كتافي ذنوب ادخل بها الارض.
جزاك الله كل خير وبارك الله فيك.
معلش انا اسف ان هي مش من سيره يعني، مش من يعني
لا، اذا كنت عملت ده بنيه النصره فجزاك الله كل خير.
فايناسكي يعني اتفضل يا فندم.
لو كان يعني انا بقول لحضرتك، لو عملت ده بنيه نصره الرسول صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن هذا الله، فربنا اذا جزيك خير ويعوضك ان شاء الله.
ان شاء الله ربنا سبحانه. وانا اسمع راي الشيخ من التلفاز، ورقم حضرتك يا ريت يعني تسيبوا له كنترول، لاني عايزه في امر يعني مهم جدا 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 بعد اذنك.
طيب حاضر يا اخي، حاضر. اما من حيث ترك الله والبدع والخرافات والخزعبلات، فهذا لا شك نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الله سبحانه وتعالى امرنا بطاعة ذلك الرسول، وجعل طاعته من طاعة الله. ثم إن الحلال بين والحرام بين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فجزى الله الأخ الكريم خيرا حينما هدي إلى الطريق المستقيم وترك مثل هذه الأمور ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فليبارك الله له في سعيه وفي منهجه. وأما الرقم نتركه إن شاء الله بعد الحلقة في غرفة التحكم بمشيئة الله تعالى.
نستكمل فضيلتك ما قبل الاتصال، كنا حضرتك بنتكلم عن ما أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من
عليه الصلاة والسلام
والرؤية الصادقة، وكنا حضرتك بتتحدث عن أنه هو ذهب إلى غار حراء متأملا ورافضا،
وغار حراء والمشقة. في الحقيقة يعجب الإنسان حينما يذهب إليه ويرى كيف تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم المشقة في الليل البهيم، وفي هذا الطريق المحفوظ بالمخاطر، ثم يتحمل الصعود على قمة الجبل. والغار عبارة عن مكان مجوف في أعلى الجبل، جبل حراء، ويكاد يكون باب الغار يتسع لرجل بدين، يعني لو 2 لا يدخلون، ومن الداخل قد يسع لبعض الأفراد، وأيضا ارتفاعه يكاد يطول القامة لمن يقف
بقليل.
الذي يريد أن يصعد الآن مع تيسير الصعود
رغم السلالم فضلتك،
يأخذ أكثر من ساعتين. نعم، فما بالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان،
يعني واجه عنت كبير.
نعم، والمكان. وكانت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تزوده ببعض ما يكفيه من طعام وشراب، ومن يجلس في غار حراء وينظر من تلك الفتحة يرى مكة يرى إشراقة الكعبة وكأن النور الصادر من بيت الله سبحانه وتعالى يتلاقى مع الشعاع الواصل من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يهيئه الله لتلقي الرسالة الخاتمة. ولذلك جاء في الحديث حبب إليه الخلاء فكان يذهب إلى غار حراء يتعبد وفي رواية يتحنث ومعنى يتحنث ترك الإثم فيعني يتعبد يتعبد على ملة إبراهيم
عليه السلام
عليه السلام.
عفوا فضل الدكتور هناك اتصال بيقولوا لي عفوا آسف مقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ
عاصم؟ ازي حضرتك فعلا بتفضل حضرتك.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
نفع الله بك وزادك علما وجعلك ذخرا للاسلام. والله يعني احنا بنحب البرنامج ده جدا وبنسمع السيره من حضرتك يعني سيره عذبه وجميله للنبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين. اتفضلي يا اختي.
انا كنت عايز اسال يعني بخصوص صلاه الجمعه للمراه هل هي يعني جائزه ام لا وان احنا نخرج للصلاه يعني.
وان كان الموضوع بعيد تماما عن موضوع السيره ولكن يعني
حبذا لو انما لو عندنا ولله الحمد والشكر
فتاوى الرحمه فضيله الشيخ محمد
حسان خير كثير لكن كما نعلم صلاه الجمعه
شكرا جزيلا أخي.
ليست واجبه على النساء لكن لو اديت في مكان خاص
آمن
بهن وبعيد عن الجهل ويكون الهدف من ذلك سماع الموعظة أو الخطبة شأنها كشأن الدروس الدينية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ذلك.
اللهم أمين. بارك الله في الأخت المتصلة ونستكمل
نعود مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
في غار حراء.
في غار حراء وكما ذكرت كأن الشعاع الصادر من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقي بذلك النور الصادر من بيت الله الحرام لكي يهيئ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لتلقي أمر لم يكن يدور بخلده ولم يفكر فيه من قبل ولم يكن انعكاسا كما يقول بعض المستشرقين والمستغربين أن ذلك كان إشراقا نفسيا. هذا كلام لا يجوز
إلي الحقائق,
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كان أنقى الناس قلبا وأطهرهم نفسا وأكثرهم إشراقا ونورا في قلبه لكن الوحي من الله سبحانه وتعالى ليس صادرا من محمد صلى الله عليه وسلم لا عن طريق إشراق
أو
ولا
نفسي.
عن طريق ما يسمى بكلمة تجلي,
تجلي
ولا عن طريق نواح انعكاس الظاهر على الباطن أبدا أبدا. الوحي
وحي من الله
المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. نعم. الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
الاخت اسراء تفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ انا كنت
تفضل
انا كنت ثانويه عامه السنه اللي فاتت.
نعم.
وربنا يعني كنت بذاكر والله بس يعني ايه ربنا ما اكرمنيش بمجموع وكده فنفسي ده ايه يساعد اجيب مجموع يعني
ان شاء الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى لكل طالب علم وطالبة علم التوفيق والسداد وأن يحقق الله لكل ما يريد.
اللهم أمين. هناك اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
اهلا وسهلا اخت كريمه.
بيكم بارك الله فيكم وفي قناه الرحمه.
وفيكم الله يبارك فيك.
نشكركم على البرنامج.
الحمد لله رب العالمين.
نشكر الشيخ محمد العدوي كثيرا يعني والله على يعني البرنامج الجميل الطيب.
بارك الله فيكم.
واحنا الصراحه بنسعد لما والامه الاسلاميه كلها بتسعد لما بنسمع عن يعني الرسول
سيره الرسول صلى الله عليه وسلم.
اه طبعا نعم. حاجه يعني طبعا كبيره وحاجه عظيمه الاسلام.
الحمد لله رب العالمين.
وبارك الله فيكم وفي قناه الرحمه فضيله الشيخ محمد حسان.
بارك الله فيك وجزاك كل خير.
نسالك الدعاء ان شاء الله. دعاء لاولادي كده ولزوجي والامه الاسلاميه جميعا ان شاء الله.
ان شاء الله نفعل باذن الله.
جزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا.
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ام خالد من السعوديه.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عاصم؟
ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا
يحفظك. الله يخليك. الله يديك الصحه والعافيه.
ربنا يخليك. ربنا يحفظك.
ويخلي لنا الدكتور
العدوي. يا رب اللهم
امين. ما شاء الله عليه ما شاء الله.
ربنا يكرمه.
والله ربنا يزيده من علمه يا رب يا رب. وخليه وخلي الشيخ محمد حسان.
اللهم امين. بارك
الله. واحنا بنستنى والله المحاضره بتاع الشيخ العدوي والله.
الحمد لله رب العالمين.
ما شاء الله عليه. خليه يدعي لي لان انا وقعت وانا رايح اصلي الفجر والله.
سلامتك الف سلامه.
خليه يدعي لي.
الف سلامه. سلامتك.
وسلم لي امانه سلموا لي على الشيخ محمد حسان.
والله يصل ان شاء الله باذن الله.
جزاكم الله خير ويسعدكم وخلي القناه المباركه احسن قناه في العالم.
اللهم امين.
خلت بيوتنا نور بالمشايخ والشيخ محمد حسان.
بارك
الله خيرا.
والله العظيم نورت بيوتنا واسعدتنا وزادتنا امان ورحمتنا من نار جهنم. اقسم بالله العظيم هذه القناه المباركه ملأت بيوتنا سعاده.
الحمد لله.
والله العظيم.
ودعنا
ونحن سعداء بهذا الاتصال من ارض الحرمين الشريفين.
والله وده عياله. انا جايه من عمره ده عيالكم والله كلكم.
الله يحفظك.
والله بدايه للقناه وداية للشيخ محمد حسان.
الله الحمد
وربنا
لله.
وربنا ينصره.
ربنا يتقبل منا جميعا.
ان الكلبه اللي هي اتكلمت على الرسول عليه الصلاه والسلام.
عليه الصلاه والسلام ان شاء الله.
لان الاسلام زاد وما شاء الله على لله. المسلمين.
الحمد لله الحمد. شكرا جزيلا يا ام خالد على الاتصال الجميل. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. هناك اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. جزاكم الله كل خير.
وياكم اهلا وسهلا.
ويزيد القناه كمان.
اللهم امين يا رب.
وربنا يكرمكم ويكرم كل اللي بيقول كلمه حق فيها. انا كنت عايزه اسال فضيله الشيخ ان السيره ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو ما سجدش لصنم.
نعم.
زي ما كان عادة قريش.
نعم.
ولكن من فترة طفولته لغاية 40 سنة لما كان بيطلع يتعبد في غار حراء.
نعم.
هل في الفترة دي كان عايش بفترته ولا فعلا كان حاسس من جواه ان في شيء اسمه الله؟
نعم.
لان السؤال ده انا يهمني.
نعم.
لاني كنت بتناقش انا وزوجي عن الفترة السليمة.
نعم.
وان كان في واحد ايام قريش اسمه عمرو ابن نفيل.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيبعث امه لوحدهم.
نعم.
لانه.
نعم.
كان على الحنفية السمحاء.
نعم.
فهل الرسول كان برضه على الحنفية السمحاء؟
نعم.
يا ريت تفيدني في الحتة دي ربنا
يكرمك. كان قبل الاتصال مباشرة. نعم. كان فضيل الدكتور. نعم. كان بيتطرق للموضوع ده تحديدا.
نعم. آه. وهو ايضا
ربنا يعزكم يا رب.
شكرا جزيلا يا اختي. بارك الله فيك.
يجيب على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام.
نعم.
كل مولود.
نعم.
يولد على الفطرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
على الإطلاق صلى الله عليه وسلم هدي إلى تلك الفطرة.
نعم.
ولذلك في حلقات سابقة
وهو أكملهم فطرة.
نعم. كنا نتحدث عن الحنفاء من العرب.
من العرب. نعم.
عن الموحدين ومنهم كما ذكرت الآن زيد ابن نفيل القرشي.
نعم.
وورقة بن نوفل كما سيأتي لنا.
نعم.
إذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أصحاب الفطر النقية التقية الخالصة الصادقة ولهذا اصطفي.
نعم.
ولهذا اصطفي
ربنا سبحانه وتعالى عصم.
نعم. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى حينما يصطفي رسولا من البشر يصنعه على عينه.
نعم.
ويهيئه لذلك
ويعده.
نعم. وكما قلنا إنه كان يتعبد ويتعبد على دين خليل الله
إبراهيم
عليه السلام. وسنرى الآن لكن يبدو أن المداخلات جاءت سنرى أنه عليه الصلاة والسلام كان وهو يتعبد ويخص شهر رمضان بالذات.
نعم. نعم.
يعني كان يذهب ويقضي الليالي ذوات العدد لا سيما شهر رمضان. وكان إذا عاد من اعتكافه هذا، وهذا الاعتكاف حقيقة تصور وليتصور المشاهدون، هو جالس وحده، هو جالس وحده، فيما يفكر إذن؟ فيما يفكر؟ يفكر فيما عليه الناس، يفكر في خالق السماوات
هذا الكون
والكون كله. لذلك كان التفكير في الإسلام فريضة، التفكير في الإسلام فريضة. وأول ما فعله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التفكر، يتفكر في خلق السماوات والأرض، وهدي بفطرته إلى وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. لذلك سنرى في سياق حديثنا أنه كان إذا فرغ من تلك الخلوة لا يعود إلى بيته مباشرة، إنما يذهب إلى الكعبة فيطوف بها. ما دلالة ذلك؟
الله أكبر.
أنه يرتبط برب البيت. ويطوف حول
يعني
البيت
ساعة نزول مباشرة يطوف بالبيت،
ويتعبد على ملة إبراهيم حنيفا.
هناك اتصال فضيل الدكتور.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيكم يا رب ويسعدكم.
ربنا يحفظك.
ربنا يسعدك. أقول لو حضرتك أنا مرأي كمان، إحنا لو إحنا عشان ننصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا ربنا نصره أساسا، إن لو صفوف الأمة دي اجتمعت كلنا في وقت واحد على كلمة لا إله إلا الله لانتصرنا كلنا في وقت واحد. ولو حضرتك كمان كنا نعرف إن إزاي الصحابة كانت بتحب الرسول، لاقتدينا بيهم برضو ونقلدهم، هنبقى برضو يعني ما يعني فيش قد احسن مننا. ولو برضو كلنا الامه كلها قامت في وقت واحد وبتصلي صلاه الفجر في وقت واحد، لربنا كان يبارك لينا وكنا بقينا اسعد خلقه ان شاء الله.
جزاكم
الله كل خير
وبارك الله فيك.
نعم.
ربنا يكرمك.
ولذلك قلنا مرارا وتكرارا، وقال المشايخ الفضلاء، ان نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بنصرة دين الله.
نعم.
الذي جاءنا به
وبنصرة سنته وهديه
رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نعيش مرة أخرى.
نعم.
ونذهب إلى الغار.
نعم.
لنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وقد نأى بنفسه عن عقائد الجاهلية.
نعم.
وعادات الجاهلية.
نعم.
ولهو الجاهلية.
نعم.
ولهذا
كان يأنف هذه العادات.
نعم. ولهذا كما قلنا صان الله سمعه وبصره وقلبه وعقله.
نعم.
فانفرد في هذا المكان. لهذا كان من سنة الإسلام الاعتكاف. ما معنى الاعتكاف؟ والاعتكاف في شهر
رمضان
اقتداء به
صلى الله عليه
صلى الله وسلم. فقبل أن ينزل عليه الوحي آثر ذلك الاعتكاف لكي لا تشغله الدنيا بلهوها.
نعم.
وزينتها.
نعم.
وهو الذي يهيئه الله سبحانه وتعالى
ليغير هذا الواقع.
نعم. لتلقي وحي كما قلنا لم يكن يتشوف إليه.
نعم.
ولم يكن يدور بخلده أن ملكا سينزل عليه بوحي من ربه.
بارك الله فيكم.
نعم. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت أم بسملة. السلام عليكم.
ممكن أكلم الشيخ؟
فضلي.
فضلي.
لو سمحت عايز أسأل بس عن صحة حديث اللهم صل على النبي عن عهد عمر بن الخطاب قلع الجارية النقاب بتاعها، فعايز أعرف بس إيه معنى الحديث ده.
عفوا ممكن تاني السؤال؟
على عهد عمر بن الخطاب.
أيوة.
قلع الجارية النقاب.
آه.
قال لها الجارية ما تنتكبش. فانا عايز اسأل بس عن صحة الحديث ده، انا اعرفه بس انا مش متأكدة منه قوي، لان واحدة انا متكبة فقالت لي ازاي تلبس النقاب، وعمر بن الخطاب قال للست ما تشبهيش بستات النبي، قلتها انها جارية، قالت لي ازاي دي مش فرق بين الجارية وبين العادية. انا عارفة عن ايه معنى النقاب بس عايز افهم بس الحديث ده كان ايه معنى عمر ان هو قال لها النقاب بس.
هو
مش هكذا
وان كان ليس في موضوعنا، لكن هذا لم نطلع عليه ولم نقرأه.
نعم
ولا يمكن لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يصنع ذلك، فعلينا أن نتحقق
ونتحرى
الدقة فيما ننقل. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه،
وفرق بين الحق
لا بل أكثر من هذا، أن سيدنا عمر نزلت آيات كريمات
تزكي آرائه
توافق ما رآه عمر، ومنها آية الحجاب، ومنها آية الحجاب، ومنها آية تحريم الخمر. إذن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من أول الملتزمين بالكتاب وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرتكم
صح أن تتحرى الدقة في صدقتها يعني.
نعم وأنصح كل مسلمة أن يكون النقاب والحمد لله نقابا على القلوب قبل الوجوه.
نعم
أرجو هذا، أن نجتهد جميعا في أن يكون النقاب في الظاهر دليلا على نقاب الباطن، ونعني بذلك أن ننهج منهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحل الحلال ونحرم الحرام ونأكل الطيب ونترك
يعني الأولى في اتباع الهدي وليس الهدي وحبذا الشرع
وحبذا هذا أمر مطلوب ما دام الأمر جاء من الله سبحانه وتعالى. نعم. نقول سمعنا
وأطعنا
هذا أمر واجب التنفيذ. نعم. وهو من الوحي الوحي. نعم. ولا زلنا لم يعني نخرج
من
هذا الموضوع
والوحي.
ولا زلنا نسعد. نعم. بأن نكون الآن في غار
حراء
لكي نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا، وهو يتعبد فيه الليالية بنص الحديث الليالية ذوات العدد. نعم. ذوات العدد.
كم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد؟
كما قلنا مكث يتعبد منذ أن هدي إلى الطريق المستقيم. نعم. منذ أن كان طفلا صغيرا.
نعم.
ثم صبيا ثم رجلا
يتفكر.
نعم يتفكر. ولذلك كان دائما ملازما للكعبة، وقد رأيناه مع عمي حتى في الصغر عليه الصلاة والسلام. إذن هيأه الله منذ طفولته. وإذا كان الله قد قال على موسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كمله الله بحسن الخلق وجمله بحسن الخلق وهداه إلى الصراط المستقيم واصطفاه ليكون خاتما للنبيين وسيدا للمرسلين، وكان من كمال ما بعث به أن كمل الله له أنواع الوحي. هل هناك شيء أعظم من هذا؟ لما كمل عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا وكملت رسالته كمل له من الوحي أنواعه، فكل أنواع الوحي
حضرتك سردتها.
نعم حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي إليه ليس بدعا من الرسل كما قال سبحانه مخاطبا إياه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم وقال وكذلك أوحينا إليك لنثبت أن الوحي من عند الله سبحانه وتعالى
كان عن الرسل السابقين
واتباعا لمنهج الرسل.
نعم.
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وعبر عن ذلك الوحي كما قلنا بأنه روح وأنه نور وأنه هداية وأنه شفاء لما في الصدور وأنه الصراط المستقيم، وأنه طريق الجنة، وأنه طريق الفوز دنيا وأخرى، وأنه طريق قوة المسلمين ومنعة المسلمين. هذا هو وحي الله الممثل في كتاب الله عز وجل وفي هديه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولا زلنا أيضا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دقائق معدودات في غار حراء، نرجو أن نعود مرة أخرى لاستكمال هذا الموضوع الطيب المبارك. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كعهدنا دائما بكم وبارك دائما هذه اللقاءات الجميلة طيبة مع السيرة النبوية الطيبة.
أسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يبارك لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله.
إن شاء الله نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة. والحقيقة الوقت بيمر بسرعة جدا، الواحد لا يريد أن تمر هذه اللحظات الجميلة واللقطات الجميلة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا
ربنا، يبارك لنا في اوقاتنا
يا رب العالمين.
ان شاء الله نستكمل هذا الحديث الطيب المبارك، يعني كيف تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي،
نعم،
والايات التي نزلت، وما موقف السيده خديجه،
نعم،
رضي الله عنها وارضاها من هذا الوحي، وذهابها الى ورقه بن نوفل، ومن هو ورقه بن نوفل.
نعم.
فنتحدث عن امور كثيره باذن الله،
واول الايات التي نزلت
نزلت عليها، وكل هذه الامور ان شاء الله نتحدث عنها. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في اوقاتنا،
وتقبل
لنا الله منا ومنكم صالح العمل في الدكتور. شكرا جزيلا على هذا اللقاء، حياكم الله وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم لنهاية هذه الحلقة وهذا اللقاء الطيب المبارك من السيرة النبوية العطرة، وكنا في ضيافة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وحتى نلتقي اللقاء القادم في الأسبوع القادم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكر لكم حسن المتابعة، وأثابكم الله عنا خير الثواب. شكرا جزيلا.